بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا إلى الباب 20 من مقدمة الدارمي من سنن الدارمي، وهو باب الفتيا وما فيه من الشدة، وهو متعلق بالأبواب التي قبله. وإن شاء الله سنقرأ الأثر اللي ذكرته بالأمس اللي في تفسير ابن المنذر، وهو عن تتبع الخوارج للمتشابه، وذكر آيات لا زالوا إلى اليوم يرددونها وكأنهم هم الذين عرفوا هذا الدليل، وما علموا أنهم لكل قوم وارث. كأنه يتكلم عن أبحاث الإنترنت اليوم وأبحاث الحرورية في عصرنا، وكيف يكفرون الحكام وكيف يكفرون الشعوب، وهو موجود في الدر المنثور مختصر، لكن في عند ابن المنذر في الأصل أطول. فذكر ابن المنذر بسنده عن عطاء الهذلي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: وأخر متشابهات، قال: أما المتشابهات فهي آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى بهذه الكلمة، يعني بكلمة التوحيد من هذه الأمة، لأنهم يتتبعون المتشابه. قال: فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، وهم إنما يتبعون المتشابه. قال: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ثم يقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، لأنه عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك بربه، فهؤلاء الأئمة مشركون، ومن أطاعهم مشركون، فيخرجون عليهم فيفعلون ما رأيت. كان يتكلم عن زماننا وكل الأزمنة، نفس الطريق، يجمعون آيتين، آية في الكفر الأكبر وآية في الكفر الأصغر، يركبون بعضها على بعض ويحكمون على الناس. يقول: فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، لأنه عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك بربه، فهؤلاء الأئمة مشركون، ومن أطاعهم مشركون، فيخرجون ويفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية، وفتحت لهم هذه الآية بابا كبيرا، وقولهم فيها لغير الحق أو بغير الحق. ومن قولهم أيضا متشابههم أنهم يقرؤون قول الله عز وجل، ولا زال اليوم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيجعلونها في المسلمين واحدة، وإنما أنزل الله عز وجل في الناس جميعا. المشرك يعلم أن الله حق وأنه خلق السماوات والأرض ثم يشرك به، وآي كثير من نحو ذلك، مثل قول الله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فيجعلونها في المسلمين، مع أنها في استحلال الميتة. السلف في آثار أخرى قالوا: إن أطعتموهم في استحلال الميتة إنكم لمشركون، هؤلاء يجعلون مجرد الطاعة شرك. قالوا: آي على نحو ذلك كثيرة. وتتأول السبئية إذ يقولون بغير الحق، فيقولون بقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، مع أنهم يقولون أن علي يبعثه الله بعد موته، ومحمد بن حنفية يبعث الله بعد موته، فيركبون هذه الآية على معتقدهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، فيجعلونها في من يخاصمهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعث الموتى قبل يوم القيامة، كبعث علي ومحمد الحنفية وغيرهم. وذكر مثل هذا، فسبحان الله العظيم، كل قوم وارث، والإنسان يحذر من تتبع المتشابه. وأكثر الناس يغتر بأبحاثهم وآياتهم اللي يعرضونها والأحاديث، مع أنهم يذكرونها في غير موطنها، ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم. ولذلك تقدم بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن ابن مسعود قال: وسيأتي قوم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم حتى تعرفوه. وإلا الجاهل يشوف الآيات ويشوف الأحاديث ويحسب أن هذولا أنهم على خير وأن آياتهم صحيحة ومستقيمة، كلهم سواء منتسبين الجهاد أو دعوة أو علم وغيره، يقول يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم حتى يكون نور وفرقان تعرفون المحق من المبطل. تفسير المنذر هذا نفيس، لكن ما وجدوا منه إلا البقرة وآل عمران، وله كله بالأسانيد مثل ابن جرير ومثل ابن أبي حاتم، وهو أحسن منهم. إن ابن جرير يذكر يعني من رأيه، ويذكر القراءات والنحو والأشعار وكذا، هو لا يذكر فقط بالسند. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفتيا وما فيه من الشدة. أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار.
نعم. يقول إن هذا مروي عن الصحابة، وبعضهم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهنا مرسل أو يعني في انقطاع شديد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مشهور عن الصحابة: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. رأينا كيف الصحابة يتهيبون من الفتيا، يخافون منها، فمن كان يتقحم الفتيا ولا يبالي فهو جريء على النار ولا شك. نعم.
أخبرنا أبو المغيرة،
وهذا معنى قول الله تعالى: فما أصبرهم على النار. قال السلف: ما أصبرهم على النار ما أجرأهم على النار، الذين يشترون الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، هم لن يصبروا عليها، لكن ما أجرأهم على النار، لأن الصبر يطلق على الشجاعة أيضا، على الجراءة. نعم.
أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لباب بن أبي لبابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل.
نسأل الله السلام والعافية. اللي يتكلم في الدين برأيه ما يدري هو ما هو مصيره أمام الله، لأنه أحدث في الدين برأيه. وتعرفون كلمة مالك المشهورة لما جاء عند موته قال: وددت إني ما تكلمت إلا بما تكلم به الصحابة والتابعون، وما لم أجد أسكت. مع أنهم يقولون 13 مسألة ونحوها اللي قال فيها برأيه ليس مذهب المدينة، فقال: وددت أني جلدت بكل مسألة صوتين أو ثلاثة وأني سكت، لأني لا أدري الآن ما أنا أمام الله عز وجل بسبب 13 مسألة اجتهد فيها برأيه، وهو من أهل الاجتهاد. نعم.
أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
إثم على من أفتاه، وأيضا المستفتي إذا كان هو ما تورع فهو شريك في الإثم. الإثم ليس كله على المفتي، المفتي له نصيب والمستفتي له نصيب، إلا إذا اتقى الله عز وجل. أما إذا كان يعلم أهل الحق وأهل الخير وتركهم وذهب إلى شخص حتى يعطيه ما في هواه فهو شريك له في الجريمة ولا شك. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه.
يعمى عنها يعني ليس عنده دليل فيها، ليس عنده دليل. نعم.
أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا زهير عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به.
سبحان الله العظيم، إجراءات مشددة، مع أن أبو بكر أعلم هذه الأمة بعد نبيه، ومع ذلك إجراءات مشددة. الآن ما يفعلون ولا عشر معشار هذا، سبحان الله العظيم. فإذا جاء قضية أو فتوى، سواء قضاء أو فتوى، إن وجد في القرآن الحمد لله ارتاح وحكم بما في القرآن، مثل الآيات اللي قرأناها في الفجر: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولا يئسن من المحيض من نسائكم، يعني آيات واضحة في القرآن ما فيها لا تحريف ولا تأويل، يحكم به. إن ما وجد في القرآن وجد في السنة حمد الله وقضى بما في السنة وبرئت الذمة. إن ما وجد في السنة خرج للناس: يا أيها الناس هل سمعتم من نبينا شيء؟ كما عليه الصلاة والسلام، كما سألهم عن ميراث الجدة وشهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وسألهم عن هو عمر عن توريث المرأة من دية زوجها، وكتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي من البادية إن جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فيفرح ويثني على من يحفظ ويقول: الحمد لله ليجعل فينا من يحفظ على نبينا. وهذا فيه تزكية لأهل الحديث: هم الله الذين يحفظون على هذه الأمة ميراث نبيه. ولذلك صدق ابن المبارك وعلي بن المديني والإمام أحمد لما قالوا: إن لم تكن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث فلا ندري من هي الطائفة المنصورة. الناس في تجاراتهم وفي أعمالهم وفي وظائفهم، وهؤلاء يحفظون على أمة محمد عليه الصلاة والسلام ميراث نبيها، حتى إذا قضي يقضى به وإذا أفتي يفتى به. لولا أهل الحديث بعد فضل الله عز وجل، من يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ فيثني عليهم ويحمد الله عز وجل. فإن عياه ما وجد أحد عنده سنة، ما يجتهد، راح وجمع خيار الناس واستشارهم في قضية واحدة، فإذا اجتمع أمرهم على شيء وقالوا هذا أقرب الحديث، أقرب للسنة، أقرب الآيات، أقرب للشريعة، قضى بما اجتمعوا عليه. ولا يستعجل، الحين السائل يستحثك يقول بسرعة أنا مستعجل، طيب علي أنا تستعجل علي أنا؟ إن وجدنا الحمد لله، وين ما وجدنا لابد تنتظر، كما انتظر صاحب مسعود انتظر شهر كامل في مسألة في النساء، ومسعود يستخير ويستشير شهر كامل، كل ما جاه قال: والله أنا بعد ذمتي غالي عندي، ما يبراح أن أستعجل. نعم.
أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمر بن زراء وعمر بن زرارة،
نعم زرارة،
عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: كان على امرأة اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال: قلت عليها صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء: ذلك رأيي.
أبو سهيل هذا عم الإمام مالك، فيقول زوجته كان عليها اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، يعني نذر، هل يكون اعتكاف بدون صيام أو لابد من شرط الاعتكاف الصيام؟ أهل المدينة مذهبهم أن الاعتكاف من شرط الصيام، يعني ما تعتكف وأنت مفطر، لابد تعتكف وأنت صائم. فقال ابن شهاب على مذهب قومه وأهله أنه لابد أن تصوم حتى تعتكف 3 أيام هذه في غير رمضان. فعمر بن عبد العزيز أتى الأمر من وجهه، قال: هذه الفتوى عين النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقف؟ قال: لا. أبو بكر، عمر، عثمان، وما ذكر علي، لأن علي رضي الله عنه كان بالكوفة وأهل العراق يكذبون عليه، والمجتهدين انتشروا في وقته وكان وقت فتن، ما عاد انضبطت الأمور، لكن الأمور المنضبطة كانت إلى قتل عثمان، وليس هذا تهويم من شأن علي، فهو والله فقيه هذه الأمة ومن أعظم فقهائها، كما قال عمر: قضية ولا أبو حسن لها، إذا جاءت قضية وأبو حسن غير موجود أعضلت بهم، هو والله من خيار المسلمين. لكن في خلافته أولا في العراق خرج من المدينة، وصار اللي يصحبونه كثير منهم يكذبون عليه مثل حالة الأعور وغيرهم، ولذلك في مقدمة مسلم أن الحديث يتوجدون على علم علي ويقولون: قاتل الله الشيعة، أي علم أفسدوا، أي علم أفسدوا، إنما هم مثل الكهان يأخذون الكلمة الصحيحة من علي ويقذفون معها 100 كذبة. فلما جاء الحديث ما وجدوا إلا يعني آثار صحيحة عن علي إلا بمشقة بالغة، ووجدوا أصح الناس عنه أصحاب مسعود، وأما أصحابه اللي كانوا يعني يقاتلون معه هؤلاء أكثرهم عوام ويكذبون عليه. وأيضا الخلافة كما ترون في وقت علي صار فيها فتن وكذا، والمجتهدين تفرقوا والناس اختلفوا، ولذلك كان يقول أبو العالية: عليكم بما كان عليه الناس قبل أن يقتل عثمان، فإنهم كانوا مجتمعين على الحق. فلما ما وجد عمر قال: أنا ما أرى عليها صيام، لأن الاعتكاف لم يذكر في القرآن ولا في السنة أن من شرطه الصيام. ووجد طاووس وعطاء بن أبي رباح، فكلهم قالوا عن ابن عباس: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسه. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه، فإنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، والليل لا صيام فيه، الليل لا صيام فيه. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو عقيل قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من فقهاء المدينة، ورحل إلى العراق، ولما جاء في البصرة ما كان أحد أهم إليه من الحسن البصري، لأن سمعه يفتي برأيه. وش معنى يفتي برأيه؟ ليس مثل طريقة على الرأي، سمعه يجتهد في مسائل ليس عنده فيها دليل لكن اجتهاده، فقال له: أحب أن أنصحك، والناس يتناصحون، لا تجتهد برأيك أبد إلا أن يكون عندك سنة من رسول الله أو كتاب منزل أو العافية لا يعدلها شيء. نعم.
أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا زيد بن الحباب عن يزيد بن عقبة قال: حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء، إنك من فقهاء البصرة، فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلك.
نعم، إذا كان اتكلت على اجتهادك قد تهلك وتهلك. هذا ابن عمر أيضا لقي جابر بن زيد الفقيه الذي تدعيه الإباضية وهو بريء منهم، فقال: يا أبا الشعثاء، إنك من فقهاء البصرة، لا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، وإن لم تفعل ذلك هلكت وأهلكت. الله المستعان، لو أن الناس بقوا على هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما وجد الآن في أيدي الناس إلا عشر معشار الكتب، ولو وجد فيهم من إذا قال سدد، وبلازم يرصدون كل فتاوى الناس حتى يفتون بها مرة ثانية. إذا جاءت القضية مرة ثانية سيوجد في المسلمين من إذا قال سدد كما قال معاذ وغيره. أما رصد الفتاوى والآراء والاجتهادات والأفكار، تضخمت الكتب وتضخم العلم، هذا سبب كوارث على المسلمين. وأيضا الاهتمام بالوحي قل، الاهتمام بالوحي قل، أصبح الإنسان يكون قاضي الآن ومفتي وهو ما قرأ شيء من كتب الحديث، وإنما حسب مذهبه وحسب علماء المتأخرين. أيضا كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: أنتم معاشر الشافعية لو تجدون نص للشافعي وقد خالفه ابن حجر الهيتمي، هذا المشرك المكي، لأخذتم بنص ابن حجر الهيتمي وتركتم نص الشافعي، فضلا عن نص النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهذا الواقع. قال: ونحن أيضا الحنابلة تجدهم يأخذون بما في الإقناع وبما في الكشاف وكذا، ويتركون نصوص أحمد فضلا عن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الواقع تماما. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، ولا يقل: إني أخاف وإني أرى، فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وكذلك هذه وصية عظيمة، يعني ابن مسعود الآن يقول: قدر الله علي، يعتبرها مصيبة، قدر الله علي ما ترون أني أصبحت أفتي وأقضي في الكوفة، لكن عاد من تورط مثلي بعد ذلك عليكم السلام، فليقضي بما في القرآن. وهو لو حصر نفسه في القرآن والسنة سيجتهد في فهم القرآن والسنة، لكن لأن الآن مستغني عن القرآن والسنة وعنده كلام الناس ما ينتبه، ولا لو حصر نفسه في القرآن سيجد الصيد كله في جوف الفرق أو في السنة أو ما قضى به الصالحون قبله من الصحابة ونحن، ولا يقول أرى وأخاف ويبدو لي يظهر لي. فالحرام بين والحلال بين، والأمور المشتبهات تترك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما أحسن هذا الكلام، هذه والله القواعد اللي للمفتي والمستفتي. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن أفتوك وأفتوك. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه.
ابن عباس عمر بن عباس بقي بعد الصحابة وكان هو فقيه الأرض كله، فاضطر أن يجتهد. إذا ما وجد في القرآن ولا السنة ولا قضية أبو بكر وعمر والصحابة لابد يتكلم، لأنه ما عاد بقي في الأرض إلا هو، كما قال هو عن نفسه: إني أظن أن الشيطان اليوم أفرح ما يكون بموتي، لو خير بين موت آلاف من العباد وموت ابن عباس اختار. قال لأنه يحدث البدعة في المشرق والمغرب فيكتبون إلي فأبين وجهها فأطفي فتنته، فلذلك ابن عباس عمر وبقي بعد الصحابة فاضطر أن يتكلم. نعم.
أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا تلفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك.
لأن هذا قاضي يأتون الخصوم فيقول: إن شئت إذا ما وجدت شيء، وإن شئت أن تنظر في الشريعة وتنظر في تحقيق العدل وتجتهد برأيك افعل، وإن تأخرت خير لك. نعم. اكتب إلى عمر أو اكتب إلى الناس. نعم.
حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. قال: فضرب صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسانيد هذا الأثر يعني فيها انقطاع أكثرها، لكن معناه صحيح وتدل عليه الآيات الأخرى، لأن معاذ كان في اليمن لوحده، اليمن كانوا حديثي عهد بإسلام، فيقول: انظر في القرآن، انظر في السنة، ثم يجتهد. ليس معنى اجتهاد مجرد، يجتهد في أشبه الأمور، أشبه الأدلة بهذه الحادثة، يشوف وش الأقرب لها من الكتاب والسنة، هذا اجتهادهم. لم يكن مثل القياس الآن، القياس إنما هو رأي مجرد، استنباط العلة بالرأي وإدخال الفروع بالرأي. لا، هم كانوا ينظرون في الآيات والأحاديث ويجتهدون أي شيء أقرب الآية والحديث، هل هي تبع الآية هذه أو تبع الآية هذه. ولذلك اجتهادهم فيه نوع فراسة، اجتهاد العرب فيه نوع فراسة، يتفرس في الآيات والأحاديث ويتفرس في الحادثة ويلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وهم أجود الناس أذهانا، فكان اجتهادهم فراسة. أما اجتهاد العجم ومن جاء من المتأخرين فليس فيه من الفراسة شيء، إنما هو قضايا منطقية بحتة. نعم.
أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال: أحسب أن عبد الله رضي الله عنه قال: قد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن هناك، وإن الله قدر أن بلغت ما ترون، فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله، فإن لم تجدوه في كتاب الله عز وجل ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك، ولا تقل إني أخاف وأخشى، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم.
حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه.
نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحوه. أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش قال عبد الله: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. قال حفص: كنت أسند عن حبيب عن أبي عبد الرحمن ثم دخلني منه شك.
يقول ابن مسعود: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، إما يكون الحدث منكم أو من غيركم. فأيما مرية أو رجيل في لفظ يعني تصغير امرأة أو رجل أدرك ذلك فعليه بالأمر الأول وعليه بالسمت الأول، ويترك المحدثات والأمور الجديدة. القياس ما كان عند الصحابة بالشكل هذا، وإنما كان قياس العرب الواضح. التوسع في الرأي ما كان هكذا، تدوين الكتب ما كان هكذا، كل الأمور هذه ما كانت هكذا. إذا نرجع للصدر الأول، عليكم بالأمر الأول. نعم. إنكم اليوم على الفطرة، في لفظ قال: فإنكم اليوم على الفطرة. نعم.
أخبرنا محمد بن الصلت قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر لابن مسعود: ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير، واللي حارها من تولى قارها.
هذا مثل، واللي حارها من تولى قارها، باردة. كلمة تفتي فيها ثلاث روايات: ألم أنبأ أنك تفتي، ألم منبأ أنك تقضي، ألم منبأ أنك تقص، وكلها جاءت في الألفاظ. تقص ولست بأمير، يعني تقوم مع الناس تعظهم في المساجد ولست بأمير، واللي حاره من تولى قاره، خلي اللي تولى الإمارة هو اللي يقوم يقص. تفتي ولست بأمير، من أول كان أمراهم في وقت عمرهم الصحابة فقهاء، وهو المبلي بالإمارة هو اللي كان يفتي، وأنت في عافية. تقضي ولست بأمير، واللي حارها من تولى قاره، أنت في عافية. نعم. القار البارد.
باب. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون.
نعم، هذا قال ابن مسعود، وعلق عليه ابن بطة في إبطال الحيل تعليق جيد، وقال: أظن أكثر مفتي زماننا مجاني، لأنه لا يمكن واحد يدرك السنة كلها. في الشخص اللي تسمعه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ما عمره قال ما أدري، هذا أعرف أنه مجنون. أعرف أنه مجنون، يعني بايع النفس للنار، وهذا أعظم الجنون. لأنه عندنا احتمالين: إما أنه يحسن كل الآيات والأحاديث والآثار كلها قدام عينه ولا يفتي إلا بكتاب الناطق أو سنة ماضية وكل أخباره ثابت، وهذا لا يكون. هذا حتى أبو بكر عمر ما كان هكذا، يجمعون الناس ويستشيرون ويخفى عليهم بعض الشيء. الاحتمال الثاني وهو الصحيح، إنه بايع النفس للنار ويقذف من عنده ويفتي في كل شيء، تمر عليه السنة والسنتين ثلاث ما عمرك سمعت يقول ما أدري، هذا مجنون، هذا ما يأخذ من لا كثير ولا قليل. الآن أنتم الآن ترون في زماننا هذا أحد سمع لا أدري من المتصدرين في القنوات ومن المفتين ومن أحد سمع لا أدري؟ ما تسمع سنتين وعشر وعشرين ما عمرك سمعت يقول لا أدري، إذن مجنون هذا. نعم.
أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أو وال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قالوا: يا حذيفة من ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب، أو أحمق متكلف.
كذلك هذه لأنها قريبة، التصحيف قريب. المشهور إنما يقص وتصلح في الفتوى، لكن المشهور إنما يقص على الناس ثلاثة، والقصص عندهم يعني يقوم واقف قدام الناس ويتكلم عليهم. إما رجل إمام يقوم يقول: أيها الناس افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، عندنا غزو، عندنا كذا، افعلوا، يعني يروح يقوم يعلم الناس وش يبي، إمام أو مندوب إمام أو والي. وإما رجل عالم يعلم ناسخ القرآن من منسوخه، والنسخ عند الصحابة ليس النسخ عند المتأخرين. النسخ عند المتأخرين حملوه على نوع واحد من النسخ وهو إلغاء حكم بالكلية وإعطاء حكم آخر. أما النسخ عند الصحابة والتابعين والسلف هو أي تغيير في النص يسمونه نسخ، كما تقول نسخت الشمس الظل، أي تغيير يحدث على النص يعتبرونه نسخا، فيدخلون فيه التخصيص، تخصيص العموم وتقييد المطلق وتبيين المجمل والنسخ. والنسخ عندهم قد لا يكون كلي، قد يكون نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، يعني كان واجب ثم بقي مستحب، مثل الوضوء مما مست النار وغيره. فإذا كان الرجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، يعني يعلم الآيات وكل ما يطرأ على هذه الآية، خصصتها السنة، خصصها شيء الإجماع كذا، هذا هو اللي يتكلم ويفتي، وهذا هو معناه راسخ. راسخ إذا كان كل آية يعلم متى نزلت وكيف نزلت وفي من نزلت ومن يراد بها، وهل هي في الكفار ولا في المسلمين، وهل تطبق على المسلمين، وهل جاء تخصيص، هل جاء تقييد، هل بينت، هل السنة قيدتها، هل كذا، يعني كل آية، هذا رجل بحر راسخ، هذا له حق يتكلم. والثالث الأحمق المتكلم، ولذلك قال ابن سيرين وهو راوي هذا الأثر، قال أنا والله لست بوالي ولا أمير، ولست أعلم ناسخ القرآن منسوخه كما ينبغي، فإن قصصت على الناس فأنا الثالث الأحمق المتكلف. نعم، هذا أيضا من الأمر الأول، هذا الآن من الأمر الأول. القصص الآن يمكن لو تقول تراهم في الزمان الأول ما كان يقف على الناس ويقص عليهم إلا أمير أو عالم أو إمام المسجد يتكلم بما يراه في الحي أو كذا، أو أحمق متكلف ألغيت وزارة الشؤون الإسلامية كلها إذا كان كذا. لكن وزارة الشؤون الإسلامية يكون الداعية مندوب من الإمام، الإمام قال له قم، لكن الدعاة اللي يجون هذا ولو القصاص والوعاظ واللي بس يتفلتون على المكبرات الصوت ويقومون، هذا من أمرهم؟ هل أمرهم الإمام؟ هل أعطاهم رخصة بذلك؟ يقول لك والله أنا بعض الناس، أنت الآن تفتن نفسك تفتن الناس. وكما أخذنا بالأمس عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يقول، وهذا في ابن وضاح أكثر شيء، كان يقول والله ما كان أصحاب محمد يقوم واحد يقص عليهم، إنما هذا يحدث ما سمع وهذا يحدث ما سمع، يسلمون من الفتنة وينفع بعضهم بعضا. هذا اليوم من أغرب الأشياء، يمكن يقومون عليك الخاصة قبل عامة، يقول لا أبد، كل من عنده خير يقوم على الناس يقوله، عليكم السمت الأول كما قال ابن مسعود، من ستحدثون ويحدث لكم، أيما مرية أو رجيل أدرك ذلك عليك بالسمت الأول. كذلك الذهاب إلى بلاد الكفر للدعوة، ما كان في السمت الأول إلا أن يرسله الإمام أو يكون مع الجيش، حالتين فقط. ويجيبوننا حالات إن واحد من الصحابة راح لديار الكفر يدعو إلى الله وهو ما أرسل الإمام وليس في مقدمة الجيش يدعوهم وينذرهم، في غير هاتين الحالتين ليش يروح يدعو؟ من أمره بذلك؟ يروحون الآن زرافات وحدانا باسم الدعوة وهم يذهبون إلى بلاد الكفر، سواء الكفر الأصلي أو الكفر الوثني الطارئ، من أمرهم بذلك؟ فتنة له وفتنة عليه وفتنة منه كلها. أما لو كان وخطر عليه أيضا، الآن الدعاء اللي يرسلهم الإمام من هنا للخارج يعطيهم جواز دبلوماسي، بمعنى يعامل معاملة السفير، وتكون المواثيق الدولية تحفظه ولا أحد يتعرض له، وسيارته عليها لوحة دبلوماسية حتى الدعاء، إذن هذا فعلا الإمام متعهد بحفظه والله الحافظ بموجب المواثيق الدولية ويتكلم. لكن رجل يروح عند الكفار إما أنه أعطاهم ما يريدون حتى يسلم من شرهم، وإما أنه أتى بالفتنة وهو ما أمر بذلك، من قالك رح يدعو عند الكفار؟ فالأمور متقلبة كلها، الدعوة في الجهاد كل شيء متقلب، لكن ليس على الله بعزيز أن يرجع الأمر كما كان، كما أن الخلافة تعود على منهاج النبوة في آخر الزمان، فإن العلم إن شاء الله سيعود على منهاج النبوة وهو مقدمة الخلافة. نعم.
أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة قال قال حذيفة رضي الله عنه إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا ومن ذاك؟ قال عمر بن الخطاب، قال وأمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف. ثم قال محمد فلست بواحد من هذين وأرجو ألا أكون الثالث.
هذا بن سيرين، شوف قال أمير لا يجد بد، الأمير لابد يقوم، الأمير لابد يقوم واقف يقول يا معشر الناس ترى رأينا منكم كذا، ترى عندنا أمر كذا، ترى عندنا غزوة كذا، لابد ما يجد بد أو أحمق متكلف. نعم.
أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم. فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله عز وجل، قال الله عز وجل أعلم، وقد قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
يعني إذا تكلمت وأنت ما عندك أدلة أنت متكلف، إذا سئلت قل لا أعلم. نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أبي رجاء عن أبي المهلب أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين.
الله المستعان. إذا كان عندك علم واضح وبين وجلي علم، وإن كان ما عندك شيء لا تمرق من الدين، لا تمرق من الدين بسبب الدنيا وتكون من المتكلفين. نعم.
أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وزاذان قال: قال علي رضوان الله عليه: وبردها على الكبد، إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم.
يقول ترى ما نستحي منها، ترى نفرح بها، والله أنها باردة على الكبد. يقول وبردها على الكبد، إذا كان ما عندي علم فقلت الله أعلم. هذا الأهل الآخرة. لكن كما قال ابن بطة في إبطال الحيل قال: أما مفتي زماننا فيشتد عليه أن يكون في مجمع من الناس ويقول لا أدري أو يقول الله أعلم، ويركب أعوذ بالله الصعب والذلول ويتقحم النار حتى لا يقول الناس إن هذا والله سؤل وما عنده علم. فتجدهم حتى لو قال لا أدري تجده مستحي منها أو يأتي بها بأساليب ثانية. مثل واحد نسمع مرة في نور على الدرب في الإذاعة سألوه عن مسألة فقال: هذه المسألة ليس عندي فيها رأي خاص ولذلك لا أستطيع الكلام فيها. هو يعني مو ما يدري، أول مرة يسمع المسألة، بس إنه إجابها بعبارة قبيحة عند اللي يعقل عن الله وعن الرسول. قال: هذه المسألة ليس عندي فيها رأي خاص فلا أستطيع الكلام فيها. معناها أن كل المسائل تكلمت فيها رأيك الخاص لو كان إنه من أهل الآخرة قال مثل علي، قال وبرد على الكبد أمام الأشهاد، والله ما أدري أنا جاهل في المسألة ما أدري. حتى لو كان عندك 99 في المسألة من 100 في المسألة باقي 1% لا تقحم، لأن تحيط بها علم متأكد منها. لكن أهل الدنيا غير أهل الآخرة. نعم.
أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضوان الله عليه قال: يا بردها على الكبد، أن تقول لما لا تعلم الله أعلم.
نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمير بن عرفجة قال حدثنا رزين أبو النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا، قال: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم.
نعم.
أخبرنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن منصور عن مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي رضي الله عنه: وبردها على الكبد 3 مرات. قالوا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم.
وفي أثر رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، سبحان الله أثر هذا مسلسل بالأئمة. رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عجلان أنه قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، ضرب في المقاتل، إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وسبحان العظيم إذا قال لا أدري أوشك أن يدري، لأنه يحدد نسبة الجهل عنده من نسبة العلم فيبدأ يغطي. أما إذا كان كل مسألة يتكلم برأيه ما يدري عاد الآن وش جهله من علمه. بقي 2 أو 3 في الباب. نعم.
أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به.
كلم نفسه فرحان يقول الله نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم. نعم.
أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم.
نعم. هي نصف العلم، لأن شيء تدري عنه شيء ما تدري عنه، هي نصف العلم. تراه نافع للمتعلم يعني أن يصرح بها دائم، لأنه يحدد الأشياء اللي ما يعلمها فيغطيها بإذن الله. خلاص هذه المسألة عرفت أني ما أدري فيها وصرحت بذلك أني ما أدري، أروح أتعلمها. مثل صاحب المحل اللي إذا جاء واحد وقال عندك الشيء فلاني، قال لا مو بعندي، وراح اكتبه، قال الشيء فلاني مو بعندي. جاء واحد ثاني قال عندك الشيء فلاني، قال لا مو بعندي، وراح اكتبه، بكرة تلقاه عنده. هكذا طالب العلم إذا قال هذه المسألة ليست عندي يروح يراجعها ويفهمها. أما إذا كان هو كل مسألة يتكلم فيها هكذا حق ولا باطل، متى يدري أنه جاهل؟ نعم، تصاب مقاتله.
أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة، أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن شيء فقال لا علم لي، ثم التفت بعد أن قف الرجل فقال نعم ما قال ابن عمر يسأل عما لا يعلم، فقال لا علم لي، يعني ابن عمر نفسه،
كلم نفسه. نعم.
أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، فإن ردوا عليه قال إني حلفت لك بالله إن كان لي به علم،
يعني ما كان لي بعلم. إذا أكدوا عليه قال تبغى أن يحلف بالله، في لفظ قال إن شئت حلفت لك بالله، والله ما أدري ما عندي علم. لأن بعض السائلين ما يكتفي، إذا قلت ما أدري قال شوف لعلك، شوف لها حاول. قال للشعبي تبغى أن يحلف بالله، والله ما عندي علم، يقولك حاول ينشب لك. نعم.
أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم.
يقول ما أبالي، هذا ابن سيرين ورع، إن كان أعلم قلت اللي أعلمه، وإن كان ما أعلم قلت لا أعلم، كلها سوى عندي، هذول أهل آخرة، هذول أهل آخرة، بس هذا الفرق. نعم.
أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام، إنما كان يقول كانوا يتكرهون وكانوا يستحبون.
هذا من الورع، وهذا عمل بالإمام أحمد وكذلك مالك، نادر يقول حلال وحرام كذا، يقول اتركه لا يصلح، ليس عليه العمل، كانوا يحبون كذا، كان كذا، هذا يكره، ما يصرح بالحلال والحرام إلا بشيء منصوص إنه حلال وحرام. الآن حتى هذه ما يترك السائل، إذا قلت له اتركها ما تصلح قال حلال ولا حرام، أنا ما يبقى إن حلال حرام، تبغى ولا روح شوف واحد يقولك حلال حرام. إلا شيء واضح في القرآن والسنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول.